منتجيها الصهيونية وكذلك التكفيرية. كما من جانب آخر مغردون آخر كتبوا أن إيران الإسلام وسوريا الأسد لم تبخلا يوما في مساعدة لبنان كما في دعم وحماية مقاومته، واليوم تحظر معادلة السفن الإيرانية التي تحمل النفط إلى لبنان عبر سوريا التي شكلت المركز الأول لهذه المادة، وذلك كمسار للتخفيف من أسباب الحصار الأمريكي الجائر على هذا البلد. محللون لبنانيون أكدوا وغردوا على تويتر قائلين أنها البواخر التي حركت كل مياه لبنان الراكدة وسيرت حلولا عبر كل أنابيب الغاز والسياسة برعاية أمريكية هاربة من فعل التعطيل بعد أن فضحها النفط الإيراني الجزيل. أما المقاومون الأحرار فقد كتبوا من صميم القلب: لأن الصديق يظهر دوما وقت الضيق، في كل ضيق مررنا به وجدناكم، شكرا لأنكم عندما خيرتم بين فك الحصار عنكم مقابل التخلي عنا لم تتركونا، لم تطعنونا في الظهر، قدمتم الدماء والمال والرضا الدولي ورضا الأمريكي من أجل مبادئكم ومن أجل نصرتنا وبقينا عندكم أسيادا. كتب المحللون السياسيون أيضا: وصلت أولى السفن المباركة فرست على جثة قيصر الأمريكي عند الشواطئ السورية آتية بالنفط الإيراني لإحراق الأوراق الأمريكية التي يكتب عليها مشروع تدمير لبنان. هكذا هي المواقف التي جاءت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر عبر هاشتاغ شكرا لإيران شكرا سوريا. وبطبيعة الحال قد أشرنا إلى البيان الهام لسماحة السيد حسن نصر الله في إطار رجائه من أهلنا وشرفائنا الشرفاء والأخوة في حزب الله في منطقة بعلبك الهرمل عدم القيام بأي تجمعات شعبية، حيث حقيقة تأتي هذه الخطوة وهذا الرجاء من سماحة السيد حسن نصر الله حتى تمر القوافل وحفاظا على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلا لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة. يذكر أنه استقبل سماحة الأمين العام للسيد حسن نصر الله لحركة الأمة اللبنانية الشيخ عبد الله جبري، استعرض مجمل التطورات المحلية والإقليمية، تم التأكيد على المبادرة الهامة التي أعلن عنها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله في شأن توفير المحروقات للمؤسسات الإنسانية وهي الأكثر حاجة لهذه المادة وللمواطنين، مما سيسهم حتما في كسر حلقة الاحتكار السوداء في هذا البلد. طيب، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. انتقل قبل أن أودعكم إلى رسالة الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، استمع.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة تنجمان العاصمة. المقاومة اللبنانية هي دائما يعني تحاول إنقاذ الشعب اللبناني من ويلات المآسي لبعض الدول الأنظمة الغربية والدول المنطقة المؤادية للشعب اللبناني، خاصة الإسرائيل كيان السجوني وبعض الدول المتحالفة مع كيان السجوني كدول بعض الدول العربية. وإن شاء الله دول المقاومة هي تواصل تحركاتها لإنقاذ الشعب اللبناني حتى يعني إنقاذ آخر يعني ما يكون صعوبات للشعب اللبناني، بعد ذلك إن شاء الله سيسير القافلة إلى بر الأبعد. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا جزيلا دكتور إبراهيم من جمهورية تشاد على رسالتك وتواصلك مع إذاعة طهران، وبها نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، في أمان الله.
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق،
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
أقبل حسين بن عبد الله البرسمي من همدان، وزائدة بن قدامة إلى ابن مطيع، فأخبراه بعلة المختار وشكواه، فصدق ابن مطيع القول ولها عنه، وبعث المختار إلى أصحابه، فأخذ يجمعهم في الدور حوله، وأراد أن يثب بالكوفة في المحرم، فجاء رجل من أصحابه وكان عظيم الشرف يقال له عبد الرحمن بن شريح، فلقي سعيد بن منقذ الثوري وسعر بن أبي سعر الحنفي والأسود بن جراد الكندي وقدامة بن مالك الجشمي، فاجتمعوا في منزل سعر الحنفي.
إن المختار يريد أن يخرج بنا،
نعم،
وقد بايعناه ولا ندري أرسله إلينا ابن الحنفية أم لا.
نعم والله.
فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية فلنخبره بما قدم علينا به وبما دعانا إليه، فإن رخص لنا في اتباعه اتبعناه، وإن نهانا عنه اجتنبناه، فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من أمر الدنيا آثر عندنا من سلامة ديننا.
أيوة الله.
أرشدك الله، فقد أصبت.
وفقت يا سعر، اخرج بنا إذا شئت.
فلنخرج من يومنا هذا ونلحق بابن الحنفية.
أجل
هيا
هيا
هيا هيا.
فلما بلغوا مكة قدموا على محمد بن الحنفية، فسألهم عن حال الناس، فخبروه عن حالهم وما هم عليه.
إن لنا إليك حاجة.
سر هي أم علانية؟
لا، بل سر.
رويدة. تكلم يا عبد الرحمن بن شريح.
إنكم أهل بيت خصكم الله بالفضيلة وشرفكم بالنبوة وعظم حقكم على هذه الأمة، فلا يجهل حقكم إلا مغبون الرأي مخصوص النصيب. قد أصبتم بحسين رحمة الله عليه، عظمت مصيبة ما قد خصكم بها، فقد عم بها المسلمون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جاءنا من تلقائكم، وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء، فبايعناه على ذلك. ثم إنا رأينا أن نأتيك فنذكر لك ما دعانا إليه وندبنا له، فإن أمرتنا باتباعه اتبعناه، وإن هيتنا عنه اجتنبناه.
أما ما ذكرت مما خصصنا الله به من فضل، فإن الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فلله الحمد. وأما ما ذكرت من مصيبتنا بحسين، فإن ذلك كان في الذكر الحكيم، وهي ملحمة كتبت عليه وكرامة أهداها الله له، رفع بما كان منها درجات قوم عنده، ووضع بها آخرين، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما ما ذكرت من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائنا، فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إي والله، قد أذن لنا ابن الحنفية.
أيوة.
هيا يا رجال.
قد قال لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه، ولو كره لقال لا تفعلوا.
نعم. أجل. هيا بنا.
فجاءوا وأناس من الشيعة ينتظرون قدومهم ممن كانوا قد أعلموه بخروجهم، وأطلعوه على ذات أنفسهم ممن كان على رأيهم من إخوتهم. وقد كان بلغ المختار مخرجهم، فشق ذلك عليه، وخشي أن يأتوه بأمر يخذل الشيعة عنه، فكان قد أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومهم، فلم يتهيأ ذلك له.
إن نفيرا منكم ارتابوا وتخيروا وخابوا، فإنهم أصابوا أقبلوا وأنابوا، وإنهم كبوا وهابوا واعترضوا وانجابوا، فقد ثبروا وخابوا.
فلم يكن إلا شهرا وزيادة شيء حتى أقبل القوم على رواحلهم، فدخلوا على المختار قبل دخولهم إلى رحالهم.
ما وراءكم؟ فقد فتنتم وارتبتم.
أبشروا، قد أمرنا بنصرتك يا مختار.
الله أكبر، الله أكبر. أنا أبو إسحاق، اجمعوا إلي الشيعة.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
يا معشر الشيعة، إن نفرا منكم أحبوا أن يعلموا مصداق ما جئت به، فرحلوا إلى ابن إمام الهدى والنجيب المرتضى، ابن خير من طشى ومشى، حاش النبي المجتبى.
صدقت يا أبا إسحاق.
يا معشر الشيعة.
نعم يا ابن شريح.
فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة، ولجميع إخواننا عامة، فقدمنا على محمد بن الحنفية
فسألناه عن حربنا هذه وعما دعانا إليه المختار منها، فأمرنا بمظاهرته ومواازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه.
نعم ما فعلتم يا ابن شريح.
فأقبلنا طيبة أنفسنا منشرحة صدورنا.
الحمد لله.
قد أذهب الله منها الشك والغل والريب.
الحمد لله.
واستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدونا. فليبلغ ذلك شاهدكم غائبكم. واستعدوا وتأهبوا.
إن شاء الله. استعدوا أيها الشيعة.
إسحاق.
نعم.
إن أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع.
أي والله.
فإن جمعنا على أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن الله القوة على عدونا.
أي والله.
وألا يضرنا خلاف من خالفنا، فإنه فتى بئيس وابن رجل شريف بعيد الصيت، وله عشيرة ذات عز وعدد.
حسنا، فالقوه فادعوه وأعلموه الذي أمرنا به من الطلب بدم الحسين وأهل بيته.
فخرج أحمر بن شميث ويزيد بن أنس وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شداد وعامر الشعبي.
إنا قد أتيناك في أمر نعرضه عليك وندعوك إليه.
بلى بلى.
فإن قبلته كان خيرا لك، وإن تركته فقد أدينا إليك فيه النصيحة، ونحن نحب أن يكون عندك مستورا.
وإن مثلي لا تخاف غائلته ولا سعايته ولا التقرب إلى سلطانه باغتياب الناس، إنما أولئك الصغار الأخطار الدقاق همما.
إنما ندعوك إلى أمر قد أجمع عليه رأي الملأ من الشيعة إلى كتاب الله وسنة نبيه، والطلب بدماء أهل البيت وقتال المحلين والدفع عن الضعفاء. إني لك ناصح ولحظك محب، وإن أباك قد هلك وهو سيد وفيك منه. إن رعيت حق الله خلف قد دعوناك إلى أمر إن أجبتنا إليه عادت لك منزلة أبيك في الناس، وأحييت من ذلك أمرا قد مات.
حياك الله.
إنما يكفي مثلك اليسير حتى تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها. إنه قد بنى لك أولك فتحرى.
إني قد أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته.
بارك الله فيك. أنت لذلك أهل. هذا المختار قد جاءنا وهو الرسول والمأمور بالقتال، وقد أمرنا بطاعته.
فسكت عنهم ابن الأشتر ولم يجبهم، فانصرفوا من عنده إلى المختار فأخبروه بما رد عليهم. فسار المختار حتى وقف على باب إبراهيم بن الأشتر فاستأذن عليه فأذن له.
السلام عليك يا ابن الأشتر.
وعليك السلام أيها المختار. ألقوا لضيوفنا الوسائد. اجلسوا. تفضلوا تفضلوا.
يا ابن الأشتر.
نعم.
جئتك لتنصرنا وتؤازرنا، فما ترى يا ابن الأشتر؟
ابسط يدك أبايعك يا مختار.
الحمد لله.
فبايع إبراهيم بن الأشتر المختار بموازرته ومظاهرته على قتال المحلين والطلب بدماء أهل البيت، ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومن أطاعه، وأقبل يختلف إلى المختار.
يا ابن مطيع.
نعم.
إن المختار خارج عليك أحدى الليلتين.
وما أنت فاعل؟
إني قد بعثت ابني إلى الكناسة وسأخرج في الشرط.
حسنا،
فلو بعثت في كل جبانة بالكوفة عظيمة رجلا من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة، هاب المريب الخروج عليك.
يا ابن سعيد.
نعم.
سر إلى جبانة السبيع واكفني قومك، لا أتين من قبلك، واحكم أمر الجبانة التي وجهتك إليها، لا يحدثن بها حدث، فأولئك العجز والوهن، وأنت يا ابن أبي كعب الخثعمي.
نعم.
إلى جبانة بشر ويا زحر بن قيس.
نعم.
توجه إلى جبانة كندة، وأنت يا ابن ذي الجوشن.
نعم يا ابن مطيع.
سر إلى جبانة سالم ويا ابن مخنف إلى جبانة الصائديين.
سمعا وطاعة.
يا أبا حوشب، سر إلى جبانة مراد واكفوني قومكم، وأن لا يأتوني من قبلهم، واحكموا الوجه الذي وجهتكم فيه. وأنت يا ابن ربعي.
نعم.
أبعثك إلى السبخة، وإذا سمعت صوت القوم فوجه نحوهم.
أين خارج يا ابن الأشتر في هذا المغرب؟
أمضي بنا إلى المختار يا ابن مسلم.
يا ابن الأشتر، إن الجبابين قد حشيت رجالا، وأن الشرطة قد أحاطت بالسوق والقصر.
والله لأمرن على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق، ولأرعبن به عدونا، ولأرينهم هوانهم علينا. كم معنا يا حميد ابن مسلم؟
كتيبة نحو من 100 علينا الدروع، قد كفرنا عليها بالأقبية، ليس معنا سلاح إلا السيوف في عواتقنا.
هيا تحركوا إذن.
هيا 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 يا رجال.
يا ابن الأشتر، مر بنا على دار خالد بن عرفطة، ثم امض بنا إلى بجيلة، فلنمر في دورهم حتى نخرج إلى دار المختار.
والله لا أكره أن ألقاهم.
يا ابن الأشتر.
نعم يا ابن مسلم.
إياس بن مضارب في الشرط قادم نحونا مظهرين السلاح.
مكانكم؟ من أنتم؟
أنا إبراهيم بن الأشتر.
ما هذا الجمع معك وما تريد؟ والله إن أمرك لمريب، وقد بلغني أنك تمر كل عشية ها هنا، وما أنا بتاركك حتى آتي بك الأمير فيرى فيك رأيه.
لا أبل لغيرك، خلي سبيلنا.
كلا، والله لا أفعل.
كان مع إياس بن مضارب رجل من همدان يقال له أبو قطن، كان مع إمرة الشرطة فهم يكرمونه ويؤثرونه، وكان لابن الأشتر صديقا. كان مع أبي قطن رمح له طويل، فدنا منه أبو قطن ومعه الرمح، وهو يرى أن ابن الأشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلي سبيله.
إن رمحك هذا لطويل. أيها الغلام.
نعم.
انزل فاحتز رأسه.
سمعا وطاعة.
فنزل إليه فاحتز رأسه، وتفرق أصحابه ورجعوا إلى ابن مطيع، فبعث ابن مطيع ابنه راشد بن إياس مكان أبيه على الشرطة، وبعث مكان راشد بن إياس إلى الكناسة تلك الليلة سويد بن عبد الرحمن المنقري. وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار ليلة الأربعاء فدخل عليه.
يا مختار.
نعم.
إن اتعدنا للخروج للقابلة ليلة الخميس، وقد حدث أمر لا بد من الخروج الليلة.
وما الأمر الذي حدث يا ابن الأشتر؟
عرض لي إياس بن مضارب في الطريق ليحبسني بزعمه.
نعم.
فقتلته وهذا رأسه مع أصحابي على الباب.
بشرك الله بخير، فهذا طير صالح، وهذا أول الفتح إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا سعيد بن منقذ.
نعم يا أبا إسحاق.
قم فاشعل في الهراد النيران ثم ارفعها للمسلمين. وأنت يا عبد الله بن شداد.
نعم.
قم فنادي يا منصور أمت. وأنت يا سفيان بن ليل.
نعم.
وأنت يا قدامة بن مالك.
نعم.
نادي يا لثارات الحسين، علي بدرعي وسلاحي.
إن هؤلاء الرؤوس الذين وضعهم ابن مطيع في الجبابين يمنعون إخواننا أن يأتونا ويضيقون عليهم، فلو أني خرجت بمن معي من أصحابي حتى آتي قومي فيأتيني كل من قد بايعني من قومي، ثم سرت بهم في نواحي الكوفة ودعوت بشعارنا، فخرج إلي من أراد الخروج إلينا ومن قدر على إتيانك من الناس، فمن أتاك حبسته عندك إلى من معك ولم تفرقهم، فإن عوجلت فأتيت كان معك من تمتنع به، وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجلت إليك في الخيل والرجال.
إما لا فعجل، وإياك أن تسير إلى أميرهم تقاتله، ولا تقاتل أحدا وأنت تستطيع أن لا تقاتل، واحفظ ما أوصيتك به إلا أن يبدأك أحد بقتال.
خرج إبراهيم بن الأشتر من المختار في الكتيبة التي أقبل فيها حتى أتى قومه، واجتمع إليه جل من كان بايعه وأجابه، ثم إنه سار بهم في سكك الكوفة طويلا من الليل، وهو في ذلك يتجنب السكك التي فيها الأمراء، فجاء إلى الذين معهم الجماعات الذين وضع ابن مطيع في الجبابين وأفواه الطرق العظام، حتى انتهى إلى مسجد السكون، وعجلت إليه خيل من خيل زحر بن قيس الجعفي، ليس لهم قائد ولا عليهم أمير.
اللهم إنك تعلم أننا غضبنا لأهل بيت نبيك وثرنا لهم، فانصرنا عليهم وتمم لنا دعوتنا. أيها القوم شدوا عليهم واكشفوهم. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
يا لثارات الحسين،
يا لثارات الحسين،
يا لثارات الحسين، صاحب الخيل في جبانة كندة يا ابن مسلم.
إنه زحر بن قيس.
انصرفوا بنا عنهم، انصرفوا أيها القوم.
ثم خرج إبراهيم بن الأشتر يسير حتى انتهى إلى جبانة أثير، فوقف فيها طويلا ونادى أصحابه بشعارهم:
إنهم قادمون علينا يا سويد بن عبد الرحمن المنقري.
أرجو أن أصيبهم فأحظى بذلك عند ابن مطيع.
يا شرطة الله انزلوا، فإنكم أولى بالنصر من الله من هؤلاء الفساق الذين خاضوا دماء أهل بيت رسول الله. شدوا عليهم، اضربوهم، اخرجوهم من الصحراء.
لقد ولوا منهزمين يركب بعضهم بعضا. يا ابن الأشتر،
نعم،
اتبعهم واغتنم ما قد دخلهم من الرعب، فقد علم الله إلى من ندعو وما نطلب وإلى من يدعون وما يطلبون.
لا يا ابن مسلم، ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتى يؤمن الله بنا وحشته، ونكون من أمره على علم، ويعلم هو أيضا ما كان من عنائنا، فيزداد هو وأصحابه قوة وبصيرة إلى قواهم وبصيرتهم، مع أني لا أأمن أن يكون قد أتى.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات، فلا أنت راحمنا يا سميع الدعوات، دوما
لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، لك الحمد بالجهر والخلوات،
دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات، دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا
أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو العاشر من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في السادس والعشرين من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي، أعلن النظام العراقي السابق إلغاء اتفاقية عام 1975 المعروفة باتفاقية الجزائر الحدودية بين إيران والعراق من جانب واحد. فقد قام الرئيس العراقي يومذاك الدكتاتور المخلوع صدام وبدعم غربي وأمريكي بتمزيق نص الاتفاقية أمام عدسات التلفزيون، معلنا إلغاء المعاهدة بعد تخرصات انطوت على التهديد للجمهورية الإسلامية. وبعد عدة أيام من ذلك التاريخ، شن النظام العراقي السابق هجوما على الأراضي الإيرانية من البر والبحر والجو، معلنا بدء الحرب التي فرضها على الجمهورية الإسلامية والتي استمرت 8 سنوات. وكانت إيران والعراق قد اتفقتا في الجزائر عام 1975 في عهد الشاه المقبور على رسم الحدود البرية والمائية، خصوصا في نهر أروند بين البلدين. وأخيرا وبعد هزيمة منكرة لحقت بقوات المجرم صدام، اضطر الرئيس العراقي المخلوع عام 1990 إلى التراجع والاعتراف مرة أخرى باتفاقية الجزائر المبرمة بين البلدين لترجع سارية المفعول. في العاشر من صفر عام 329 للهجرة توفي العلامة والأديب والمؤرخ الإيراني الشهير أبو الفضل البلعمي. وقد ولد البلعمي في منطقة بلعم بأوزبكستان التي كانت جزءا من الأراضي الإيرانية أنذاك. وكان أبو الفضل البلعمي وزيرا في البلاط الساماني في إيران، وله مؤلفات في مجال الأدب والتاريخ، منها ترجمة تاريخ الطبري الذي يعتبر من الكتب التاريخية في القرن الرابع الهجري، وكتاب تاريخ البلعمي الذي يعتبر نموذجا لأسلوب الكتابة في القرن الرابع الهجري، ويعتبر من أقدم الكتب في مجال النثر الفارسي. وأخيرا وفي العاشر من صفر عام 1263 للهجرة توفي في العاصمة طهران الفقيه والعلامة والكاتب الكبير الملا جعفر شريعة مدار الطهراني. وقد ولد الملا جعفر عام 1197 للهجرة، وسافر في أول شبابه إلى مدينة كربلاء المقدسة ليدرس في حوزاتها العلمية، وعلى أثر الحصار الذي فرضه الحاكم العثماني داود باشا على مدينة كربلاء عاد الملا جعفر إلى إيران ليشتغل قاضية. وكان من كبار أساتذة الأدب العربي. ومن أبرز مؤلفات الملا جعفر شريعة مدار الطهراني المصابيح في أصول الفقه، والشارع الكبير، وسفينة النجاة، والبراهين القاطعة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن الإمام العسكري عليه السلام في كتاب تحف العقول قال: قال الحسين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى ذم اليهود في بغضهم لجبرائيل الذي كان ينفذ قضاء الله فيهم بما يكرهون، وذمهم أيضا وذم النواصب في بغضهم لجبرائيل وميكائيل وملائكة الله النازلين لتأييد علي بن أبي طالب عليه السلام على الكافرين حتى أذلهم بسيفه الصارم. قال العلامة الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء: صلاة الإمام الحسين عليه السلام يوم الجمعة يعني النافلة 4 ركعات ب800 مرة الحمد والإخلاص، يقرأ في الأولى بعد التوجه الحمد 50 مرة وكذا الإخلاص، فإذا ركع قرأ الحمد 10 والإخلاص 10، وكذا في الأحوال في كل ركعة 200 مرة، ثم يدعو بالمنقول. ومن غرر كلمات سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام كما في كتاب أعيان الشيعة قوله عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. ومن بليغ المواعظ الشعرية المنسوبة له عليه السلام قوله: ناديت سكان القبور فأسكتوا، وأجابني عن صمتهم ترب الحصى، قالت: أتدري ما فعلت بساكني؟ مزقت لحمهم وخرقت الكساء، وحشوت أعينهم ترابا بعدما كانت تأذى باليسير من القذى، أما العظام فإنني مزقتها حتى تباينت المفاصل والشوى، قطعت ذا زاد من هذا كذا فتركتها رمما يطوف بها الملا. أيها الأفاضل، كنتم مع برنامج من هدي الحسين عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم أطيب تحية، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أعزائنا المستمعين، استمعنا في الحلقة الماضية إلى الجزء الأول من قصة كنا ثلاثة للكاتب الإيراني داود غفار زادقان، الكاتب الملتزم الذي بدأ عمله بعد انتصار الثورة الإسلامية. واطلعنا في الجزء الأول من القصة عن هاجس إنساني يؤنب ضمير مدير مدرسة قروية ومعلمين فيها بعد أن تركوا كلبا وفيا لهم يحميهم في الليالي وهم في مدرستهم النائية عن القرية، يحميهم من الذئاب واللصوص. كما اطلعنا عن مخاوف قروية خرافية اللون تحذر المعلمين والمدير من الذهاب إلى غابة قرب القرية. الغابة التي يصفها راوي القصة وهو المدير بالذات بأنها ملاذهم الوحيد في ساعات الفراغ. أعزائنا المستمعين، نستمع إلى الجزء الثاني من قصة كنا ثلاثة لنواصل الحديث فيها، وكاتبها داود غفار زادقان. طبعا قبل أن نستمع إلى الجزء الثاني نرحب بضيفنا في الأستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر. سيدي أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وجميع المستمعين.
شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور. لنستمع إلى الجزء الثاني من قصة كنا ثلاثة.
كنا ثلاثة، الجزء الثاني. حينما يقادر الأطفال المدرسة وقت الغروب يدس داد الخبز في جيوبه ويمشي إلى آخر المقبرة، يقف هناك ويصفر إلى أن يأتي الكلب فيرمي له الخبز قطعة قطعة، يلتقفها في الهواء وينظر دائما إلى جيوب دادا ويديه ويتبعه. أمير هو الذي خطر بباله أن يدخل الكلب إلى ممر المدرسة، فصار الكلب يقف خلف النافذة حين نتعشى ينظر إلينا ويلحس أطراف فمه، وإذ يلتقط عظما من يد فيضي ينصرف ولا يعود إلا في غروب اليوم التالي. وما كدنا ننام حتى سمعنا صوتا من الخارج، فمد أمير يده نحو المصباح اليدوي فمنعناه وتقدمنا نحو النافذة لنسمع رجلين وقفا يتكلمان بجوار الوادي. كان بأيدينا خنجر وفأس وهراوة، وقد فتحنا النافذة قليلا حذرا من أن يرونا، أردنا أن يخالوا المدرسة خالية. علمنا أنهم ثلاثة وأن الثالث استدبر مجرى الرياح ووقف يقضي حاجته. الرياح تأتينا بأصوات الرجال الثلاثة يتساءلون هل يستطيعون سرقة قطيع من هذه القرية أو لا، يتحدثون بصوت عال ودون مبالاة. كنا نراهم في ضوء القمر يعتمرون قبعات وبرية وفي أحسمتهم قامات طويلة، هراواتهم طويلة ذات مسامير، الضخم منهم لف حبلا غليظا على عنقه وكتفه. قالوا إن سكان هذه القرية لجوجون وسوف يتبعوننا ويفتكون بنا. قال أحدهم إنه جائع وأراد أن يهبط الوادي عسى أن يجد بقرة أو خروفا تائها. انحدروا نحو الوادي في ضوء القمر وبقيت أنفاسنا محبوسة في الصدور. في غروب اليوم التالي استدرج دادا الكلب إلى ممر المدرسة وأقفل الباب. نام الكلب حتى الصباح، ونمنا نحن نوما هادئا. وفي الصباح جاءنا أحد الأولاد بخبز ولبن رائب وقرع الباب، فترامى نباح الكلب في الصفوف الفارغة وملأ قلوبنا رعبا، وها هو ذا الآن خلف الباب المغلق مكشرا عن أنيابه وينبح بغضب. علم أننا خدعناه فراح يهددنا. قدم مردان من المقبرة وشم الكلب رائحته فاشتد غضبه وود لو هجم على وجوهنا وشوهها. كنا نتصبب عرقا، ماذا نقول إذا رآنا الأولاد أدخلنا الكلب إلى الممر من خوفنا، وها هو ذا الكلب يمنعنا الآن من الخروج؟ وصل مردان ومعه جماعة من الأولاد تجمعوا خلف النافذة وضحكوا منا، وصوت الكلب يدوي في الممر الفارغ. أشار مردان ففتحنا النافذة فدخل وفتح الباب للكلب وأخرجه وركله مرتين أو ثلاثة، فعوى ووضع ذنبه بين رجليه. نسجنا الذرائع أياما وقلنا أن الكلب دخل المدرسة بنفسه خوفا من الذئاب. الطلاب كانوا يستمعون أقاصيصنا بنظرات ذا مغزى، والكلب تعود أن يبيت معنا، فعدنا ننام بفراغ بال. نعلم حينما ينبح أن إنسانا أو موجودا غير مرغوب فيه يدور في تلك الأنحاء. ننهض بكل رباطة جأش ونسلط ضوء المصباح اليدوي على الخارج، نبحث به في الظلام، فإذا تحرك ظل بجانب صخرة نبقى نراقب ذلك المكان حتى الصباح، ونروي ظنوننا واحتمالاتنا بأصوات خافتة. كنا أكثر مرحا في الشتاء، نجلس القرفصاء حول المدفأة ونعلم أن في الممر من يحرسنا. لم نعد مضطرين لقضاء حاجاتنا وقت الغروب، ولم يعد أمير بحاجة إلى قنينته الصفراء. المرحاض بعيد عن المدرسة على حافة الهاوية تماما تحيط به صخور كبيرة، فلا نقصده ليلا عند الثلوج خوفا من الذئاب، وفي الخريف خوفا من اللصوص. والآن نذهب ثلاثتنا إلى المرحاض وبأيدينا الهروات والفانوس والمصباح اليدوي، ونقضي حاجاتنا بكل طمأنينة، فالكلب معنا يقفز على صخرة وينبح باتجاه الغابة. عواصف الثلج في المساء لا ترحم. أطال دادا التصفير لكن الكلب لم يدخل المدرسة. هطلت ثلوج كثيفة منذ الصباح ولم يستطع الأولاد الوصول إلى المدرسة. جاءنا مردان بخبز ولبن رائب، والكلب ينبح باتجاه الغابة المكتسية ببياض الثلج، وأطراف الأغصان تتكسر تحت الأوزار البيضاء. عند الغروب ألقى فيضي المقلاع في عنق الكلب وجررناه، غرز أظافره في الثلوج ورفض اتباعنا. تعشينا وآذاننا طافحة بنباحه وصفير الرياح. عند منتصف الليل ألقينا أغطيتنا على أكتافنا ولعبنا الورق، واشتد نباح الكلب ثم انقطع للحظة وعاد شديدا مفزعا. حين أنزل أمير النور رأينا ظلالنا على الجدار، وسمعنا الكلب يخرمش الباب ويعوي. نهض